بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أياك أغفر له ما للفتى من مطلبي.
نعم وهل من عمل.
أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي في قول أهل العلم: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفيتان: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. دي ثلاثة مثبتة، بمعنى المطلوب إثبات كل شرط في الحديث، وعدم الشذوذ وعدم العلة، المقصود هو نفي الشذوذ ونفي العلة. وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة، وذكرنا قوادح هذا الشرط اللي هو اتصال الإسناد. يقدح في اتصال الإسناد قلنا التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والمرسل الخفي. يبقى دي ستة قوادح في الشرط الأول. فالمطلوب نفي هذه القوادح، وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها، ألا وهو الحديث المعلق. وقلنا إن الحديث المعلق معناه ما حذف راوي من مبدأ إسناده، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو شمل إيه الإسناد كله. فنحن مثلا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ إسناد المعلق. خلاص. طيب، تعليقنا الإسناد، احنا اذا علقنا الاسناد هل يضره؟ لا يضره. ليه؟ لاننا ما عدنا نروي بالاسناد، وحتى اذا روينا بالاسناد فسنصل كما قلت في المره الماضيه الى اي كتاب او جزء حديثي، وتاخذ اسناد صاحب الجزء وتطلع
إلى منتهى الإسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب ما الحديث المعلق منقطع ليه؟ لأنه الفقد الطبقة من طبقات الإسناد هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لأن كل نوع من هذه الأنواع منقطع. المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليست متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسميه له اسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام؟ التدليس ده له تعريف لوحده كده. لو افترضنا مثلا الإسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروح حديث إنما العمل بالنيابة، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إذا سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيينة. ده هنسميه إيه؟ لازم نسميه حاجة، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس، ها؟ يبقى فيه ايه؟ في انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها، تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوالح عباره عن انقطاع في الاسناد، لانه يضاد ايه؟ الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطة في الإسناد، فإن كان من أوله هيبقى معلق، ها؟ وإن كان من آخره هيبقى مرسل. أنا لا أقصد لا ده ولا ده، أقصد الانقطاع فيما بين هذين. واحنا قلنا ايه؟ يجوز ان تقول هذا معلق منقطع، خلاص؟ بس احنا مش محتاجين ان احنا نعمل عملية زي ايه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر، وانقطاع يجبر. يجبر او ينجبر يعني هو بين راويين لم يلق أحدهما الآخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن أبي بكر، ده نعرف إيه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن، ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض أهل العلم كان يقول الإعلال بالأعلى أقوى، الإعلال بالأعلى أقوى من الإعلال بالأدنى. احنا قلنا الإسناد له طرفان، ها؟ الإسناد لما بيرتفع بيرتفع رأسي ولا أفقي؟ ها؟ بيرتفع رأسي كده كده، تطلع من تحت لفوق كده، ده انقطاع رأسه. الإسناد مش كده، الإسناد كده، كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع فترة زمنية، عن فلان تطلع فترة زمنية، عن فلان فترة زمنية، لحد ما توصل لي منتهى الإسناد. يعني مش لازم الإسناد يوصل للصحابة، منتهى الإسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الأدنى فين؟ اللي تحت ده. ونفترض أي حد من المصنفين كالبخاري مثلا غيره من العلماء، والطبقة العليا الصحابة. فلما نجي أقول الإعلال بالأعلى أقوى، فيه إشارة إلى ثبات العلة وأنها قلما وأنها لا تتغير. زي ما بنقول هو قلنا الحسن البصري عن أبي بكر الصديق له الإسناد من مبدئه كله أئمة ثقات جبال وصلنا للحسن ووقع الإسناد. هنعمل فيه ما نقدرش نعمل حاجة. لكن لو العلة تحت كأن يكون الراوي متروكا أو كذابا حتى ممكن الليل متابع يبقى زالت العلة ولا لا؟ يبقى زالت العلة بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت. كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى إلى البلدان والكلام ده فأصبح مع كل واحد عدة متابعين للراوي في الإسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار لكنه تغير حفظه في آخر حياته فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي، ساعات كده إيه يخالف. فيحيى بن معين معاه حديث عايز يضبط أحاديث حماد بن سلمة فراح لأبو ذكي موسى بن إيه بن إسماعيل أبو ذكي أحد مشايخ البخاري يبنى أبا سلمة فقال له حديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به. قال له سمعته من أحد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبع. قال له سبع وعايز تسمعه من ثاني؟ طب انت ايه لما اللي انت بتلمادي عايز ايه من اهراها؟ لا احدثه. قال له ان لم تحدثني ان حضرت الى عفان بن مسلم برضو احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلم. قال له روح انزل وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان بن مسلم فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من احد قبلي؟ قال له سمعته من سبع وانت الثاني. قال له طب انت عايز من اول القصه دي؟ قال له حماد بن سلمة كان يغلط. فاذا اتفق اصحابه في روايه يبقى الغلط منه. ما انا عايز احدد الغلط من مين وتحديد الخطا ممن، هذه مساله كبيره. هذه مساله دي بقى قبه العمل نتحدد من المخطئ، لا سيما اذا كان في الاسناد اكثر من واحد يمكن ان تعصب جنات الوهم به. فانت لما تقول الغلط من حماد ايش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك اذا اتفق اصحاب حماد على ان يروا عنه الروايه بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منهم، يبقى الغلط منه هو. لكن اذا اختلف اصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد ارسل، ما قدرش عصر الجناب حماد. يبقى هو لما راح عشان يسمع القصه دي كان الهدف ايه؟ ايجاد متابعين للراوي الفلاني علشان اما انفي الغلط عنه واما اعصب جنايه الخطا به. فكل ما تنزل في طبقات الاسناد ممكن تلاقي متابعات كتير حتى لو كان الإسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي. ده أقدر ألاقي له حل، الراوي الكذاب ممكن ألاقي له متابع، لكن الحسن على أبي بكر أعمل له إيه؟ ما أقدرش أعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى ثبات العلم. الإشارة إلى إيه؟ إلى ثبات العلم. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال أقرأ في جزء يصلح أن يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من أهل البدع الجهلاء ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان، نشر جزءا مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نقص مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة وفيه نقص في مواضع. ومش الدبري إسحاق بن إبراهيم اللي روى الجزء كله، في حاجات أخرى رواها غير الدبري رواه المصنف. فواحد من اللي هو المبتدع اللي أنا أقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابه من الهند وحدوته كده كبيرة، وأي بني آدم عنده أي فهم للمخطوطات يعرف إن الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنة مثلا ولا حاجة، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عندوش فكرة عن حاجة، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقول ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه ولسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافة أهل العلم اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جاب، حديث معروف انه مكذوب كده وثلاث اربع صفحاته. فجاب الجزء ده هو وقال لك ده جزء بقى حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت ان عبد الرزاق روى هذا الجزء بالاسناد الصحيح والكلام. وطبعا دي اسانيد كلها مركبه، واحد ركب اسانيد لهذه المتون الباطله. اي بني ادم دارس حديث شادي يعني في الحديث شم رائحه الحديث مره مرتين في حياته ممكن يكتشف الفضيحه دي. وانا عمال اطالع كده فلقيته بيقول ايه؟ مكتوب في الاسناد عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي لحق فهم الموضوع فما قايل ايه بقى في الحاشيه، مش ده الموضوع. قال في الحاشيه ايه؟ وابن جريج مدلس وقد امنا من تدليسه بانه قال حدثه. ها يعني مش القصه ان هو قال لا، ها بيفكرني بالواقعه اللي حصلت زمان كده 25 سنه كده في برنامج على الناصيه. طلعت المذيعة قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري، طبعا الكلام ده بيبقى مترتب لا كوبري ولا احزنون يعني، ها ده في مكتبه كمان مش في الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف ايه قالت له طيب قول لنا بقى ايه مبدأك في الحياة؟ قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها يعني هو مصيبته سودة ومصيبتها سودة كول يعني، واخد بالك ازاي؟ يعني بيفكرنا برضو عن حاجات بتيجي لوحدها كده. جماعة نشروا كتاب التذكرة القرطبي، تذكرة القرطبي الجماعة بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الجماعة العلماء دول كانوا شوية بنات كانوا مثلا شوية عيال في إعدادي ولا في ثانوي كلام من هذا القبيل. فأنا عمال أصفح الكتاب وفي صفحة 33 وقفت على الآتي. مكتوب في المتن طبعا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. نزل المحقق في الحاشية وليه؟ لم نجدها في القرآن. اختلاف نسخ بقى. هو ده اللي ناقص، واحد يقول لك اختلاف النسخ في القرآن، في نسخ بقى نسخة زايدة ونسخة ناقصة مش عارف ايه. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث إلهي وما بين آية قرآنية، مجرد ما يقول قال الله تعالى يقول ايه؟ يقول لك لم نجدها في القرآن. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عنعنه. طب ابن جريج حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام؟ ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني. لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناسخ وده في الغالب يا من راوي، لكن لا يمكن يكون يعني يكون صحيحا. ها؟ لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل. راوي من مثلا ولنفترض ابو اسحاق السبيعي. ما هو ابن جريج ده من طبقه شعر وسفيان والجماعه دول اللي هم بيروا عن ابو اسحاق السبيعي. فده بقى لما يجي يقول لك ده وده انقطاع مثلا لو فرضنا ابن جريج عن البراء، ما هو زي الحسن عن ابي بكر او سعيد المسير عن ابي بكر او كده، انقطاع ملوش حد يعني، ما يقدرش حد ايه يجبره. واخد بالك؟ وبرضه ده بنفس الكلام قرات قديما لقصه في عزاها الكاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام، فهذلك ازاي؟ او عن غاوي المدلس، مش همام بن منبه، واحد يعني، واحد برضه كان مدلس وكده، عن عيسى بن مريم انه قال، والاثر ده في الموطا، في الموطا اظن، لا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، اظن في موطا مالك، فقال ان فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم، انا اصدق الكلام هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان، الكتب مليانه بكل اسف مثل هذه. فهو القول الناقد بقى الاعلال بالاعلى اقوى اشاره الى هذا الكلام الذي اقوله، اشاره الى هذا الكلام، عشان ما يجيش واحد يقول لك ان في انقطاع وفي راوي كذاب، ايهما اقوى، الانقطاع ولا الراوي الكذاب؟ لا، احنا قلنا هو الحسن عن ابي بكر، وفي الطريق كذاب، واهل العلم، اهل العلم ها صرحوا ان هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر، وانه لم يتابعه احد في الدنيا. خلاص، عشان بس نقفلها كلها، ما يبقاش ايه، ما نعرفش تفنقص، لا تطلع بره ولا تدي احتمالات ولا الكلام ده، تمام؟ فالاصبح عندي راوي كذاب وعندي انقطاع، ايهما اقوى؟ طبعا الاعلان بالكذب، او الاعلان بالكذب اقوى، لو هنتكلم بقى على قوه العلم، الاعلان بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لان انا لو نزلت في حديث الحسن عن ابي بكر هخلي مرسل، واذا صح الحديث او صح الاسناد الى المرسل ممكن انتفع بيه، لان لكن الكذاب هعمل بيه؟ ده لا ينفع تعمله سلطه، ولا ينفع تعمله بتاع، ولا ينفع تعمله اي حاجه، هترميه، لازم ترميه. لكن الحسن عن ابي بكر ممكن المساله يكون يعني على اقصى الاحتمالات ان يكون مرسلا، فالمرسل ممكن انتفع بيه في اي حاجه، زي ما يكون حاجه طمطمية بقى العفن ضرب فيها، قعدت انت تتمجر فيها يمين وشمال، ده تطلع بقلبها حتة قد كده من قلبها، برضه هتنتحر اي حاجة فيها، لكن الكذاب ده هتعمل بيه؟ مش هتعرف تعمل بيه حاجة، واخد بالك؟ ده الكلام ده في حالة ايه؟ ان اجمع بقى اهل الحديث او نقلوا اجماعا ولا الكلام ده، ان الايه؟ ان هذا الكذاب تفرد بهذا اللي ايه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسلة، هو سقوط راوي من سلسلة الإسناد، ده عموم الانقطاع. القادح الثالث المعضل، والمعضل هو ما سقط راويان، راويان من الإسناد بشرط التوالي، شرط التوالي، كل الاثنين ورا بعض، لكن لو وقع واحد وقال لي بعديه موجود وقع الثاني يبقى ايه؟ ده منقطع، يبقى شرط الاعضال اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الاسناد
معلق
ومعضل، يبقى معلق ومعضل. طب لو اثنين ورا بعض من فوق ده طبعا، ده بس ايه؟ كلام مبدئي بس عشان تتصور المسألة، وإلا العملية فيها تفصيل مش بالبساطة دي يعني، ها؟ هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث أسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا الحديث المعروف. الحديث ده بيرويه سعيد ابن ابي عروبه، ده الاسناد الصحيح يعني، الاسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا، سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء، يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل، وده صح في التسمية،
وليس في التقوية. خلاص، لأن المرسل زي ما احنا هنتعرض له ما قال فيه التابعي ايا كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي ممكن يكون كبيرا او صغيرا او وسطا او صغيرا، خلاص، اي تابعي، الزهري مثلا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل. لكن في باب التقوية يقول لك اقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقوية، التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري أغلب مشايخه من التابعين وأقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا أن قتادة له 100 شيخ، هيبقى 4-5 من الصحابة و95 تابعي. يبقى الغالب على روايته الايه؟ الاعضال ولا الارسال؟ الاعضال. فترجيح سقوط واسطتين أقوى من ترجيح سقوط واسطة واحدة. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل المرسل، ماشي؟ إذا كان في الأول خالص هيبقى معلق ومعضل، أن يسقط راويان متتاليان من أي موضع في الإسناد، من أي موضع في الإسناد. يبقى ده يفترق عن المعلق بإيه؟ بمكان السقط. لأن اشترطنا في المعلق أن يكون السقط منين؟ من أول الإسناد. إذا ما كانش من أول الإسناد هاخد حكم تاني، مبقاش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في إيه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الإيه؟ التوالي. ها؟ يبقى أصبح في هناك فرق بينهما وأيضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع سقط، من موضع السقط، ها؟ والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد أن يكون على التوالي. طيب، أيهما أضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها؟ فيبقى ايهما اضعف؟ ها؟
على قدر الواسطة.
طيب، احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنج ولا واكل بتاع ولا عمل اي حاجة النهاردة؟ ها؟ أرجو مفيش حد يتورط في إنه كان أي حاجة من الحاجات الغابرة بتاع شرم النسيم دي. طيب، معروف كده كلما زاد السقط كلما أثر في الإسناد. أنا بقول معلق أهو، معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول إن كله وقع، لا، لأن أصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا إسناد. لازم أي كلام وصلك لابد أن يكون له إسناد، ما جاش كده في الهواء، حتى لو كانوا كلهم كذابين بس له إسناد. فلا تغتر بأنك رأيته في كتاب ما معلقا بلا إسناد، أكيد المؤلف ده أخذه من كتاب مسند بس اختصر الإسناد، إما لأنه مش فاهم يعني إسناد وعايزين الكلام ده يرجع عن عناد، وإما يكون فاهم وحذف الإسناد. المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الاسناد المعلق سقط منه راوي من اول اسناد، وعندي سند ثاني معضل من اول الاسناد، لا شك ان كل ما تكسر الوسائط الساقطة من الاسناد كلما اثر سلبا في اثر سلبا في الاسناد. تمام؟ يبقى ده الحديث اللي عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق وقلنا المنقطع وقلنا المعضل والمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابة، فده صح
خطأ.
ايه وجه الخطأ فيه؟ انه ثبت ان التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن ان الساقط من الاسناد هو الصحابي فقط لم يضر الاسناد. ممكن امشي الصحابه كلهم عدول وانا مش محتاج اعرف اعيان الصحابه فيما يتعلق باصل صحه الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابه في قوه الخبر اذا اشتمل على واقعه معينه، كان مثلا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر وجاء ابو هريره وقص عكسه مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجنايه بالصحابة أبدا في الإسناد، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الإسناد مش بالصحابة. لكن أنا هفترض جدلا إن في حاجة حصلت زي كده وطبقات الأسانيد كلها على أن أبو هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر بن الخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد. يبقى في الحالة دي أنت بتعمل إيه؟ بتعمل ترجيح. اما في اصل صحه الخبر لا، الصحابه كلهم علول. حتى لو قلت عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه صحيح وثابت. فيبقى اذا ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابه، بل تقول هو ما قال فيه التابعي ايا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت هذا في باب التسمية. أما في باب التقوية فإحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى بحث، لأن المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير أهل العلم على الكلام فيها، ان الحديث المرسل جزء قسم من اقسام الحديث الضعيف. فهذا ايه؟ احنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الانواع له بحث مستقل ياتي في مكان ان شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس، التدليس. التدليس ماخوذ من الدلس، وهو اختلاف النور بالظلام. ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، فلان دلس عليه، دلس عليه يعني خدعني. يبقى التدليس معناه أن فيه عيب في الإسناد والمدلس نفق هذا العيب، اغدال العيب ونفق الإسناد مشاه. ده معنى الايه؟ التدليس. والتدليس انواع، في تدليس الاسناد، تدليس التجويد او التسويه، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والاماكن، وتدليس السكوت، وتدليس العطف، السكوت او القطع يعني، او تدليس العطف، وتدليس البلدان والاماكن والنهر، البلدان والاماكن. طيب كل نوع من هذه الأنواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرح بالتحديث. تعرفين أدوات التحمل؟ ها؟ يعني أنتوا الآن في موضع المتحمل ولا في موضع ال في موضع التحمل؟ تحمل يعني إيه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومة وأنا بملأ دماغك بالمعلومة، تمام؟ أنا في وضع الأداء وأنتم في وضع الإيه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، اخبرني اخبرنا، انبأني انبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن. وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية دي عن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية دي عن، خلاص؟ عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما اعرفش هقدر يعني ابسطه في هذا المجلس ولا لا. العنعنة دي، من المسؤول عن العنعنة في الاسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن اسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن اسحاق عن الزهري مين المسؤول عن عن ابن اسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن اسحاق؟ ما تجاوبش، هتلاقى من لسانك ليه؟ ها؟ بحث عويص وبحث غويط وطويل، ماشي؟ ولو محاذير كده، لان جت فرصه واحنا نتكلم عن العنعنات ولا حاجه ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعاده ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عنه، انما يذكر ايه؟ اداه التحديث. فأي عنعنة أو أنا يقول أن فلانا، خلاص؟ أو عن فلان. طبعا دي طبعا بين عن وأن فروقا، بينهما فروق. يعني عن، وأنا أمثل لكم بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟
عن عائشة.
طيب عن عائشة ليه؟
عن عائشة. عائشة الحارث.
ماشي. يعني اذا يعني ذكر الحارث بن هشام حكاية حال، حكاية حال، خلاص؟ او حكاية عن الحارث. يعني انت النهاردة لو جيت قلت لي وانا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف ايه والكلام ده، لما اجي انا اقول الكلام ده يقول مين اللي قال لك الكلام العك ده؟ اقول فلان. فلان ده حكى لي عن علاه، بس علاه ده مش ده في الروايه. ها؟ مش ده في الروايه اصلا، ما حكاليش حاجه. خلاص؟ يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشه. ان ما دخلتليش الحديث في مسند الحارث. لكن في معجم الطبراني عن الحارث، عن عائشة عن الحارث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. يبقى ده بقى من مسند مين؟ من مسند الحارث، خلاص. عشان أنا عندي عن أهو، إنما تروي عن عائشة عن الحارث، خلاص؟ غير مثلا أي صحابي يروي حكاية ويقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أغثني، مالك قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال اغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا اي حاجه زي كده، ده انما هو حكايه عن هذا الصحابي وليس، فانت برضو عنه يعني انت عارف بينهم ايه فروق، وساعات ما يبقاش بينهم فروق، يعني ايه يبقوا الاثنين زي بعض. لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشه ان الحارث بن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف ياتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمه ان ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المساله دي، فانت ما تغترش بان الاولانيه دي ها وتقول انها زي يعني. فاي صيغه من صيغ التحمل انت بتاخد الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم اي صيغه من صيغ التحمل. المدلس نظرا لانه بيعمل له عامله في الاسناد قال لك احنا مش هنقبل منك نقضا ولا ابراما، لابد ان تصرح بالتحديث عشان نتقي عوره الاسناد. فاكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تدليس الاسناد، ده اكثر الانواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عن ولا بيصرح، زي الاعمش وزي محمد بن اسحاق وزي قتادة بن عام السدوسي وزي حبيب بن ابي ثابت يعني من اتهم بالتدليس. انت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس، من اظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى يفضل مدلس. لكن هم يتفاوتون بين ايه الاقلال والاكثار، في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري يدلس في النادر الاعمش كثير التدليس، محمد بن اسحاق كثير التدليس، ابو اسحاق السبيعي كثير التدليس خلاص. سفيان بن عيينه كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديد. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينه عنعن اوعى تقف وتقول لم يصرح بالتحديد. ليه؟ لانه ما كان يدلس الا عن ثقه مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لأن الحديث الذي لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وأنا لا أعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني ما. فإذا أنت خايف من إيه؟ الواسطه اللي احنا من اجلها احتطنا في روايه المدلس انه لابد ان يصرح عرفناه، وعرفت انه ثقه متقن، فايه الاشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن انس هتعمل له ايه؟ تديله تعطيه سلام، تقول له مر بسلام لو الاسناد كده. فانت قدر بقى ان الساقط من الاسناد هو ثابت ابن اسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم او ما هي الفائده ان احنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننبه على تدليسهم مع انه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن عله او في حديث اسناده نظيف ومتنه منكر خلاص. يعني افترض الاسناد قدامك كده، احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه، ايه رايك الاسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، أو الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المقصود الهريسة اللي بتتعمل في الخليج عبارة عن بر ولحمة و حاجة فخمة يعني تاكلها تصل عودك يعني. مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل فكهانة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا اللي هو اسمه الهريس هناك الهريسة تشد الظهر، أو من أكل اليخنة دخل الجنة، أي حاجة دي الأسانيد المتون المظلمة دي. طيب أنت عندك دلوقتي أدي أحمد سفيان بن عيينة الزهري عروة عائشة، إزاي الإسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا إيه بقى؟ اكتب القاعدة دي. تمام يا شاب؟ طيب ابدا وبعدين استنكر الأئمة المحققون حديثا أتى بإسناد نظيف، فإنهم يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. يعني ايه الكلام ده؟ المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدا أحمد سفيان الزهري عروة عائشة، والمتن المظلم ده استنكر العلماء يستنكرون هذا المتن المظلم. طب نعمل ايه في الإسناد؟ قال لك عادة مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللا ظاهرة، يتلاقي كذاب، يتلاقي متروك، يتلاقي مغفل في الإسناد، العادة كده. فتقوم تعل بالكذاب، تقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان زي الحفظ مثلا، فلعله أدخل عليه زي ثابت بن موسى الزاهد، ها؟ لما دخل على الشريك بن عبد الله النقعي وهو يحدث حديثا في المسجد، فقال شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن داخل ثابت وشريك كان صاحب دعاء، أن قال لثابت إيه؟ من صلى وجهه بالليل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول له انت طول الليل بتصلي وشك منور، عايز يضحك معايا. فثابت لان هو غير ضابط الحديث تصور ان هو ده الحديث، لان هو الشريك واقف عند ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت سمع الاسناد من عن شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى وقال له من صلى بليل حسن وجه النار، ما خدش باله انه بيهزر معاه، قام طالع من المسجد يقول ايه؟ حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجه النار. يبقى ده مغفل عند المحدثين اسمه ايه؟ مغفل. بسبب هذا التغفيل دخل عليه ايه؟ دخل عليه كلام شريك فجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. بتبقى فيه علل ظاهرة، لكن لو افترضنا جدلا أن المتن هكذا والإسناد هكذا، فين العلة؟ قال لك العلة حينئذ تأتي من هذا القليل النادر الذي قلما يدخل منه الخلل، وهو عنعنة الزهري. مش احنا بنقول الزهري يدلس في النادر؟ ها؟ فقد يكون هذا من هذا النادر، وانا مش لاقي علة. طب ما انت تقول لي طب ما ليه ما يكونش في عنعنة سفيان؟ ما احنا اتفقنا ان سفيان ها؟ ان سفيان يدلس هو الاخر. الزهري ثقة؟ لا احنا لا ممكن سفيان يكون دلس مش كده؟ بس هيكون دلس عن مين؟ عن واحد زي معمر ها؟ عن واحد زي مالك عن يونس الليث عقيل شعيب ابن ابي حمد اي واحد من اصحاب الزهر حمد بن الوليد فدول ثقات اثبات فلما سفيان يدلس عن واحد انا عارف ان الخلل مش جاي من عن سفيان ولو سلمنا انه دلس انما يدلس عن ايه عن ثقة المتقن لكن الزهري انا عندي يدلس في النادر بس ما فيش حد قال لانه لا يدلس الا عن ثقة المتقن يبقى افترق ولا لا يبقى افترق يبقى الاعلام بعنعنة الزهري نادرة نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا لكن اتفق ان يكون المتن هكذا والاسناد هكذا يقول لك البالونة بتفرقع من اضعف مكان قاعد ينفخ 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 في حتة كده معينة زي دبوس الابر اتفجرت البالونة من عند دبوس الابر ده هو ده اللي حدث بقى يبقى اذا استنكر الائمة المحققون حديثا ما وكان الاسناد نظيفا فانهم يلتمسون علة قادحة مطلقة حيث وقعت كذاب متروك اي علة قادحة وممكن تكون العلة اختلاف في الاسناد ان تكون اختلافا في الاسناد ماشي بس في الاخر هذا اوصل في الاخر سأبرهن على ان الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد هقدر اوصل به وسأنصب دليلا على ما ذهبت اليه من الاعلام لكن انا ما عنديش القصة دي كلها يقول لك حينئذ يلجؤون الى الاعلان بعلة لا يعلون بها عادة ادي معنى ايه يعلونها بعلة غير قادحة مطلقا حيث وقع لم تجر عادتهم ان يعلوا الاسناد بهذه العلة لكن لما شفت النظام كده الاسناد ظلام والمتن ظلام والاسناد نور انا اضطريت بقى ان انا اقول الخلل جنه من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة خلاص يبقى ده يعني تفريع من ايه برضو استفدنا برضو يعني قاعدتين كده في السكة بمناسبة ايه الكلام على تدليس سفيان بن عيينة والكلام على تدليس حميد الطويل يعني من تيقن ونص اهل العلم على انه لا يدلس الا عن فلان او عن ثقة المتقن اللي زي ده احنا بنتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة ابدا نرجع بقى لتدليس الاسناد تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني في هذا المجلس في طالب مجد دائما يحضر وغاب شهر حصل له اي ظروف سافر مرض معرفش يجي والسلام واحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديدة هذا الرجل لو انا سئلت عنه اهو من تلاميذك اقول ايوه من تلاميذي ودايما يقعد قدامي يبقى ثبتت له التلمذة ولا لا جميل ودائما يحدث عني يقول حدثني فلان في هذا الظرف الذي وقع له انه غاب شهر ما يحضرش طبعا انا كل اثنين بدي يبقى فاتوا كم مجلس اربعة كل مجلس ساعة ساعة ونص اتقال في معلومات قد كده فاتفق انه اراد ان يحكي حكاية في مجلس لم يحضره ومصدر الحكاية الاصلي انا اللي قلتها هيعمل ايه علشان يروي حكاية يروي عني بواسطة من حضر يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني أبو إسحاق هيقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق، يبقى نزل إيه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف، هو التدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه بسبب أنه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقول المدلس يقول لك ايه، طب انا اللي هي اللي هينزلني درجة، طب ما اعلو بس يقول عن، يقول عن، لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان اخر وهو ديوان الايه الكذابين، وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص، فمفيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما هو وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلاني ومدلس؟ نقول التدليس عيب في الروايه وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه، ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام ليه؟ لانه صادق وضابط خلاص. يبقى التدليس عيب في الرواية، حتى تدليس التسويق لا يجعلونه عيبا في الراوي، ان الذين كانوا يدرسون تدليس التسويق زي محمد ابن المصفى زي وليد المسلم زي بقية ابن الوليد ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في امانتهم ولا الكلام، لا انما يطعنون في الرواية. اما الراوي قد يكون له اي محمل من محامل، عايز يعلو لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته او رغب عنها او الى اخره، ما يقصدش انه يزيف الدين ولا يدخل الاباطيل في الدين ولا الكلام ده. يبقى تدليس الاسناد هو الاكثر دورانا في الاسانيد، ذا صورته كما ذكرنا، لكنه يقول يستخدم دائما اداه التحمل عنه. عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص. لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حد يقدر يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمين، ها؟ عشان كده بيخطئ بعض الاخوه وطبعا الكتاب بقى والكلام ده، يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين. اولا ابن جرير ما هو شيخك، دي نمرة واحد. نمرة اثنين هو ما حدثكش، لكن هم ايه، عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلمية لا يجوز. ها ما هو برضه يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله، هذه عبارة لا تجوز. ها لسه واحد بيسألني امبارح بيقول واحد حلف قال ورب المصحف هل يجوز؟ قلت له لا يجوز. قال لي طب ايه الفرق بين بينها وبين ورب البيت؟ قلت له المصحف كلام الله غير مخلوق، انما الكعبة مخلوقة، فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف، ها، لان القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول هذا القرآن من صنع الله، يبقى استخدم الاسلوب الادبي في مثل هذا الموضع فيتهم على طول بانه يقول بخلق القرآن، مع انه قصد الانزح مثلا، او عايز يعني علا باسلوب ادبي كده وبتاع ومش عارفين. لا يعني المصطلحات العلميه دقيقه، والعلماء لما بيحطوا مصطلح من المصطلحات العلميه يكون عاده جارعا مانعا، او على الاقل ما ينفعش انك تستخدم المصطلحات الادبيه او العبارات الادبيه فيه. فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيميه، وقال شيخنا ابن حجر مثلا، قال شيخنا، لا ليه؟ لأن كلمة شيخنا إذا أطلقت المقصود بها الإيه؟ الشيخ المباشر. عشان كده العلماء يقول لك إيه؟ وهذا قول شيخ شيوخنا فلان. إيه اللي خلاه يطول العبارة؟ لأنه لا يجوز أن يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه. وكذلك لفظة إيه؟ لفظة حدثنا، هذه منكرة جدا، أن يقول إنسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه أو لم يسمع منه سماع مباشرة. يبقى تدريس الإسناد أن يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. النوع الثاني التدريس، تدريس التجويد أو تدريس التسوية. وطبعا ده أكثر نوع جرمه أهل الحديث. ليه؟ لأنه قلما يلحظ. إشكاله فين بقى؟ اكتب الإسناد عندك كده، اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة. احنا قلنا تدريس الإسناد المدلس بيلعب فين؟
بينه وبين
شيخ. مدلس التسوية بيلعب بينه وبين الشيخ، بينه وبين مش شيخ بقى شيخ شيخ. انتوا عندكم الأوزاعي والزهري، مين اللي بينهم؟ ماشي، إسحاق بن أبي فروة ده والزهري متعاصران، والأوزاعي أدركهما، وروايته عن الزهري كثير. خلاص، فلو جاء بقية ابن الوليد أو الوليد المسلم عفوا فعمل الإسناد هكذا، الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب الزهري مدلس؟ عفوا الأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. عن عنة هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فأنا لما أقول بقى الأوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن ان ابن ابي فروة المتروك وقع من الاسناد؟ ما هو لو كان الاوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض تقول منقطع. ها؟ يعني هو مثلا لو عمل كالآس، لو اسقط الزهري وعروة، ها؟ لا بلاش، لا ما اسقطش عروة عفوا، لو اسقط الزهري اسحاق والزهري اسقطتهم الاثنين وقال لك الاوزاعي عن عروة وانت مغمض هتقول له ايه؟ منقطع. مش كده؟ يبقى اذا مفيش فيه ايهام ولا حاجة. اي واحد شادي في علم الحديث يعرف ان فيه سقط هنا عشان فلان لم يدرك فلان. لكن اشكال تدريس التسوية انه يسقط راويا بين متعاصرين، ها؟ ويكون شيخه لا يدلس عادته، فيحصل بقى الإيهام. انت هتعلم منين؟ اول ما تشوفه كده الوليد بن مسلم، انت ما عندكش فكره ان الوليد ده تدريس تسويه، الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة بتقول اسناده ايه؟ صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروة وقع من النص؟ الائمة الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على الاسانيد لدلاله الفهارس العلميه. لا، اعود واذكر ان راس مال المحدث في عشرات الالوف من الكتب المسنده على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا او معاجم او مشيخات او سنن، او سميها زي ما انت عايز، بس كم هائل كبير يصل الى مئات الالوف من الاسانيد. والحديث الواحد ممكن يكون مروي من الف طريق وانت ما وقفش الا على عشره بس. فعشان كده الفهارس العلميه ما تحذفكش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على الاطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد. ها؟ فأصبحت مشكلة. فمين اللي يفتلك في المسألة دي؟ عالم كبير حافظ ألف ألف كأحمد بن حنبل وكأبي زرعة الرازي والبخاري بخاري 600,000 مسلم 600,000 واحمد 1,000 اللي هو على طول اول ما تجيب الاسناد يقر على طول يجيبها لدماغه دول اللي يحكموا. طب احنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصة دي، طب نعمل ايه؟ وانت خدتها من اصغرها تقول لم يصرح بباقية الاسناد فلان عن وتريح دماغك ما انا حاجة ورا ليه ولا يتعبني ولا يتعب قلبي، هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرجع لروايته عشان ما يجيش واحد يقول له طب هل انتم كالأئمة الكبار حافظين مش عارف ايه، طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا انا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدريس التسويه كما قل مهم، اكبر العلماء قد يخطئ فيه وقد يجري على ظاهر الاسناد ولا يدري ان هذا اسقط راويا، زي انت عارفين ايه، زي ان يكون واحد حفر حفره في الطريق وقام عامل حاطط لك على وشها كده شويه قش كده وشويه حطب كفاف، انت بقى ماشي ماشي فكانها كلها ارض صلبه، بتفضل ماشي 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 لحد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما هو اسمه تديت تسويه ليه؟ ها؟ اما يسوي لك السك. فانت فاكر ان شويه القش دول شويه قش محطوطين على الطريق. ها؟ والا انت لو عارف ان في بير هتاخد بالك. فإما أنه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء أو جوده لك، عشان كده بعض القدماء كانوا يسمون التدليس الايه؟ التجويد، عشان كده تمام؟ طبعا هذا التدليس العلماء أفتوا إيه؟ بأنه حرام، لأنه حرام بسبب ايه؟ صعوبة الايه؟ الوصول إلى أن في سقط في الإسناد أم لا. يبقى هذه نوعين من انواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهارده تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواه ضعفاء او كذابين، بس انا لو سميته هيرموا الحديث في وشي فاكنيه. أقول مثلا حدثنا أبو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها أبو هاشم واحد فيها كتير، أبو هاشم بيروت يطلع مين بقى إن شاء الله؟ دور توجد عندك بقى. إذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تانية، حدثنا أبو سعيد، دور على أبو سعيد ده خلق الله يطلع مين؟ إذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كني، أو ينسبه إلى جد غامض أو جد بعيد. ها؟ يعني بعض الناس قال لك البخاري كان يدلس زي ابن مندى. طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندى أن يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندى يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي. فكان البخاري احيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جد مين؟ جد الذهلي. فمحمد بن خالد العادة ان ينسب الرجل المرأة الى ابيه مش الى جده. ها؟ زي مثلا يقول لك ايه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب ابن عبد الله بن عقبة ده مين؟ هو ابن لهيعة. لكن انا اقول حدثنا ابن لهيعة يقول لي شيل عزالك وراه مش عايزين نشتري النهارده. طب لا ده انا هقول لك بقى ده عبد الله بن عقبه بقى، ولو انت ابن ابوك طلعه لي. حلني على ما اكتشف انه ابن لهيعه المتكلم فيه. وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبه ويتفق ان يكون ثقه. اسمه كده عبد الله بن عقبه. ويتفق ان يكون ثقه، وقد يكون من نفس الطبقه وروى عن نفس الشيخ كمان. فيصعب جدا انك انت تكتشف المساله دي. فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوه ايه؟ يتوه المحدثين فلا يفطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكثر الشيخ الواحد يخليه اربعة ليه؟ انت هتتخيل كثرة شيوع. يعني لما اقول لك مثلا حد، هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن ابراهيم ابو عبد الله البصري المدني اي حاجة، فانا ممكن ابيعه لك جملة وقطعه، ماشي؟ هجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلت لك ده كله مرة، وبعدين مرة اقول لك ايه، حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكره ايه؟ شيخ تاني، خلاص؟ حدثنا محمد ابن خالد المصري بها، وحاكم بها دي برضه تطلعك من ورطه، وساعات انت تقرا في الاسانيد كده يقول لك حدثنا فلان الدمشقي بها، بها يعني كان فيها وهو بيحدث، ممكن يكون اصله من بلد ثانيه، فيقول لك مثلا زي معمر بن راشد، معمر بن راشد اصله ايه؟ اصله بصري، وبعدين راح اليمن، خلاص؟ فيبقى هو اذا قلت البصري ده جائز، اذا قلت اليمني فده جائز، ماشي؟ وممكن يدخل على اكثر من بلد، وكل بلد ايه؟ يقعد فيها شويه فينسبوا اليه. فممكن الراوي الواحد ده اخده زي ما قلت لك ابيعه جمله وقطعه، اخذ الكنيه والزقها في الجلد، واخذ اللقب والبلد والزقها في مش عارف مين، واخذ ايه؟ يبقى الراوي الواحد بقى ايه؟ بقى خمس رواه. فيقول لك ده بيدرس تدريس الشيوخ، اللي القصد منه ايه؟ التبجح بكثره الايه؟ الشيوخ، بدل ما كان شيخ واحد بقى اربعه. تصور بقى لو لك 20 شيخ وكل شيخ في اربعه. ادي 80 شيخ يا بالسلامه. حاجه بقى الواحد بقى يتوحش معاه. ها؟ فيبقى ده التكفير. طبعا ده ملوش مغبه زي ما يكون بيدلس في اسم الراوي لانه ضعيف. أو ينسبه كما قلت إلى جد بعيد أو إلى كنية غامضة أو الكلام ده. اللي كان بيعمل القصة دي كمان بقية بن الوليد، وعملها في حديث اللي من جماعة القراءة يستدلون به على وجوب التجويد، وهو حديث اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، هذا حديث منكر. يرويه بقية ابن الوليد عن شيخ له يكنى أبا محمد. فبعض الناس حب يمشي الإسناد ده، فقال رواه شعبة عن بقية، تمام؟ وقال فيه بقية حدثني أبو محمد. طب ايه يعني روى شعبة عن بقية؟ قال لك لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثا، لو عرف انه يدلس ما ياخدش عنه حديثا، لأنه كان شديد النكير عن المدلسين، وعباراته الشهيرة المشهورة المعروفة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لو خير بين أن يدلس وأن يزني هيدلس، بس طبعا ده نوع من التبشير يعني، ها؟ نوع من التبشير، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فقال لك لو كان بقية، لو كان شعبة يعلم عن بقية أنه يدلس ما أخذ عنه الحديث. بنقول يا جماعة الخير، بقية الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية معه وتدليس الشيوخ، يعني يمكن هو الراوي اللي ممكن تجمع فيه ثلاث انواع من انواع التدليس. فلعل شعبة ما كان يعلم انه يدلس تدليس شيوخ، فقنع منه بحدثني وقبل الخبر. مش بقي قال حدثني ابو محمد؟ طب لو شعبة سأل ابو محمد يطلع مين؟ ممكن تلاقيه واحد كده لو انت عرفت اسمه تسقط الخبر بيه، او واحد مجهول، وبقية كان يروي عن المجهولين عن المجاهيل يعني. فاللي بيقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا، انه ايه؟ ان شعبة امن تدليس بقية، امن تدليس الاسناد، لكن تدليس الشيوخ لا زال قائما. من ابو محمد هذا؟ لا احد يعرفه حتى الان، المحدثون يقولون مجهول من شيوخ بقية المجهولين. خلاص يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن تدريس شيوخ إشكال أيضا إن هو بيعمي على المحدثين اسم الراوي الضعيف ما لا يكاد يحترز أو لا يكاد يصل إلى الحل في هذا إلا الأئمة الكبار. ها؟ وانتوا عارفين الكتاب اللي انتوا تستفيدوا منه في هذا الباب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي. ها؟ يقول لك يجيب لك إسناد يقول لك أبو محمد فيه راوي اسمه مثلا أبو محمد الهذلي يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب ويجيب لك الحديث ده بإسناد آخر بين فيه راوي آخر من هو هذا المكمل. الخطيب كده يعني جزء من كتابي طبعا كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير وينبغي ان يكون مفرقا او ما فرقه وينبغي ان يكون مجموعا والقسم الاخر في الرواه اللي هم زي دول الذين يقعون في الاسانيد وانما فعل الخطيب هذا حتى تصل انت الى حقيقه الراوي المبهم في الاسناد او الراوي غير المعروف مش المبهم بس يعني او غير المعروف في الاسناد. وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف